بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا.
نعم، يقول عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: قل يا محمد أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن، صرفهم الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم فسمعوا القرآن فعجبوا من كتاب الله، وعجبهم هذا عجب تصديق وإيمان خلاف عجب المشركين يا أخوة. فعجب المشركين عجبوا، نعم، تكذيب وكفران، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون نعم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكوا، هذا عجبهم. أما عجب الجن فكان عجب إيمان وتصديق، فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، وبعد ذلك فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. قال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. سمعوا القرآن مرة واحدة فوعوا وعقلوا ما سمعوا ورجعوا يدعون قومهم إلى دين الله عز وجل. وهذا الإيمان الذي يحفظ الله تعالى به صاحبه من الزلل والزيغ ويحفظه من الشبهات، الإيمان المبني على العلم يا إخوان، والعلم بالقرآن وبسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وليس الإيمان المأخوذ من العادة والتربية وما أشبه ذلك. بعض الناس يقول الحمد لله الناس تربوا على الخير وتربوا يكفي، لا لا لا، ما يكفي، لابد أن يكون هذا الإيمان نابعا من ماذا يا إخوان؟ من القرآن، من العلم بكتاب الله عز وجل. هذا الإيمان الذي يحفظ الله تعالى به صاحبه. ولهذا قالوا آمنا، عجبوا منه فآمنوا به، ثم قالوا ولن نشرك بربنا أحدا. هذا يدل على فضل الله على هؤلاء الجن وما كانوا عليه من الخير ومحبته والرغبة فيه، ويدل يا إخواني على عظم هذا القرآن وكيف أن آيات منه أثرت في هؤلاء فآمنوا به وبمن جاء به ونبذوا الشرك كله. وهذا كتاب الله في كل وقت وحي. وترون أنتم يا إخوان من القصص العجيبة أناسا يؤمنون بالقرآن بمجرد أن يسمعوا آية، وبعضهم ربما حتى لا يدري ما يسمع ولا يحسن اللغة العربية. وقد ذكرنا بعض أساتذتنا يرحمه الله أنه كان في بلادهم وكان فيها نصارى، كان فيها رجل كبير في قومه، وكان ينتقل من بلادهم إلى الفاتيكان حضرة النصارى ويتردد دائما. في يوم من الأيام نزل من الطائرة وركب سيارة أجرة وسمع القارئ يقرأ هذه السورة: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. فوقعت هذه الآية في قلبه وقال: الجن يعجبون من القرآن ونحن بني البشر لا نعجب ولا نعجب به. فكان سماعه لهذه الآية سببا في إسلام. ليس هذا عجبا من كتاب الله عز وجل يا إخوان، ليس غريبا من كتاب الله عز وجل. فهذا الكتاب لو أنزله الله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فكيف في قلوب البشر؟ ثم قال عز وجل: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. تعالى وتقدس وتنزه جد ربنا جلاله وعظمته وقدره أن يكون له صاحبة أو يكون له ولد، فإن نسبة الولد إليه كفر وإلحاد به سبحانه وبحمده، فكيف له يكون له ولد ولم تكن له صاحبة؟ أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة؟ وكيف يكون له ولد وهو الغني الحميد والخلق كلهم فقراء إليه؟ قالوا: اتخذ الله ولدا سبحانه، هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض. وكيف يتخذ ولدا والخلق كلهم عبيده؟ العبيد والعبد لا يكون ولدا لمالكه وسيده سبحانه وبحمده. وكيف يتخذ ولدا والولد شبيه لوالده وربنا عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ وقال: وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. احتمل يكون المراد بالسفيه الشيء إبليس، أو أنه جنس السفيه منهم. يقول شططا وجورا وظلما في نسبته الصاحبة والولد إلى الله عز وجل. وأن ظننا أن لن تكون الإنس والجن على الله كذبا، يعني أحسننا الظن بالجن والإنس وما ظننا أنهم يكذبون على الله عز وجل فيما ينسبون إليه، فتبين أن هذا الظن كان خاطئا ولم يكن في مكانه. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان رجال من الإنس يتعوذون بالجن، وكان الواحد منهم في الجاهلية إذا نزل واديا قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه. فما الذي حصل؟ زادوهم رهقا. اختلف في الضمير الفاعل زادوهم، فقيل زاد الجن الإنس نعم خوفا وقلقا وانزعاجا، وقيل زاد الإنس الجن إثما وعتوا وطغيانا. ولا معنى أن تحمل الآية على المعنى، لا مانع أن تحمل المعنى. وهذه الفعلة المنكرة الشنيعة كانت موجودة في الجاهلية، مع أن الاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى شرك أكبر، بدليل أن الله قال في أول السورة عن الجن: ولن نشرك بربنا أحدا. ثم شرعوا يذكرون أشياء هي من قبيل الشرك. فيه أنه لا يجوز أن يلجأ أحد ويستعيذ بأحد في أمور لا يقدر عليها إلا الله عز وجل. كيف وأناس يا إخوان يدعون الموتى ويدعون المقبورين و يذبحون للموتى ويذبحون للجن، إذا أراد أحدهم أن يبني بيتا ذبح ورش الدم على الأرض ليتقي به الجن، و وإذا كانت هذه الذبيحة للجن عياذا بالله يكون هذا شركا أكبر ومروقا من الدين يا أخوان. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، أي أن الإنس ظنوا كما ظننتم أيها الجن بأن الله عز وجل لن يبعث أحدا، احتمال لم يبعث رسولا أو لن يبعث أحدا يوم القيامة، وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. يحكون أشياء كانوا يفعلونها في الجاهلية ويذكرون ما كان يحصل منهم من الجهل وأنواع الشرك قبل أن يمن الله تعالى عليهم بالهداية والإيمان بالقرآن وبمن جاء بالقرآن صلوات الله وسلامه عليه. لمس السماء فوجدنا السماء ملئت حرسا من الملائكة وملئت شهبا ترمى بها الشياطين، فعجبوا لذلك واستغربوا وراحوا يبحثون في الأرض ما الذي حدث، لقد حدث في الأرض شيء عظيم من أجله حرست السماء وحجبت من استراق الشياطين للسمع، حتى مرت فئة منهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بأصحابه وسمع القرآن فأعجبهم القرآن، وكان لهذا القرآن ذلك الأثر العظيم في قلوبهم وأنفسهم حتى صاروا يعدون ما كان يحصل منهم من الجهل قبل إسلامهم، وهذا حال الإنسان عندما يسلم يذكر أشياء كان يفعلها يضحك من نفسه ويحمد ربه أن من الله تعالى عليه بالهداية، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا مهيئا معدا يرسله الله عليه فيحرقه إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وفي صحيح قال صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك فيسمعها مستلق السمع ومستلق السمع هكذا وصفه صفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وفي الآية رد على من يرتادون الكهان ويسألونهم ويصدقونهم أن بضاعتهم أباطيل وأكاذيب، حتى لو صدق في كلمة واحدة وكذب بها معها 100 كذبة أين يكون محله ومكانه من الصدق؟ وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، لا ندري بعد هذا الذي حصل ماذا أريد بأهل الأرض، أريد بهم شر أم أراد بهم ربهم رشدا، أريد بهم هلاك أم أن الله أراد بهم خيرا. وتأملوا أدب الجن مع الله عز وجل حين قالوا وأنا لا ندري أشر أريد، ما قالوا أراد بهم ربهم شرا كما قالوا أو أراد بهم ربهم رشدا. ففي مجال الخيل والرشد والصلاح نسبوه إلى الله عز وجل بالفعل المبني للمعلوم أراد بهم ربهم. وفي ذكر الشر نسبوه إلى الله بالفعل الذي يا إخوان لم يسمى فاعله، لا تقولوا مجهول، فعل مجهول في ضرب زيد وأكرم عمر، لكن مع الله ما نقول مجهول، لا. ولهذا استعمال هذا الأسلوب أحسن، تقول مثلا أكرم زيد، أكرم فعل ماضي مبني لما لم يسمى، لما لم يسمى فاعله. لو قلت مجهول بالنسبة لهذا المثال أمر سهل، لكن في شيء يضاف إلى الله لا، ما يقال هذا الكلام يا أخي. وهذا من أدبهم، وينبغي للإنسان دائما أن يكون متأدبا يا إخواني في ما يقوله وما يتلفظ به. خضر لما خرق السفينة ماذا قال؟ قال فأردت أن أعيبها، يعني أضاف العيب إلى نفسه، ولما ذكر حال الغلامين وما أراد الله تعالى بهما قال ما أراد بهما ربهما من الخير، قال فأراد ربك أن يبلغ، وهذا من الأدب مع الله أيضا. وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، يعني منا الصالحون منا وناس فيهم صلاح، هل جن كالإنس، ومنا دون ذلك أي منا يحتمل غير ذلك أو أقل من ذلك، هذا الظرف دون يراد به معاني يا أخوان، وهو من الوجوه النظائر، يراد به غير، فقولي لا تتخذوا بطانة نعم من دونكم، يعني من غيركم، ويراد به قبل، فإن الذين كفروا عذابا دون ذلك، يعني قبل ذلك، يعني عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة، ويراد به الأقل، تقول هذا الشيء دون هذا الشيء، وقد يعني يحمل عليه معنى هذه الكلمة في هذه الآية على هذا القول، وأن منا الصالحون ومنا من هو أقل من ذلك، يعني فيهم صلاح لكنه أقل، وقد يكون المراد منا غير ذلك، يعني غير صالح. ذلك كنا طرائق قيددا، أي مللا ومذاهب شتى، رحمهم الله ورضي عنهم، يعيبون يا إخوان الفرقة حتى الجن، يقول فينا ما في الإنس آراء وأقوال ومذاهب، وفي الحث على كما ذكرت لكم البعد يا إخوان عن الفرقة وأسبابها. وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، ظننا، الظن هنا ما معناه يا إخوان؟ يقين، أيقنا أننا لن نعجز الله ولن نفوته ولن نفلت من قبضته ولن نعجزه هاربين، مهما هربنا فلن نعجز الله عز وجل. وأن لما سمعنا الهدى آمنا به، الله أكبر، قالوا هذا افتخارا وحق لهم أن يفتخروا يا أخو، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، لا يخاف بخسا نقصا من حسناته ولا رهقا زيادة في سيئاته، كقوله تعالى فلا يخاف نعم ظلما ولا هضما. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، يقول منا المسلمون ومنا القاسطون، والقاسطون الظالمون الجائرون، وهو من الفعل قسط، ومعنى قسط أي جهر وظلم، فإذا أدخلت عليه همزة السلب ها أزالت معناه، ولهذا يسمونها همزة ليش؟ الإزالة، يعني نفت الظلمة، وإذا نفي الظلم فالمراد به ماذا؟ العدل. إذن فرق بين قسط وأقسط، قسط، والمقسط هو العادل، وقسط وقاسط، القاسط هو الظالم، ولهذا قالوا وأن من المسلمون ومن القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، تحروا رشد، التمسوه وطلبوه وقصدوه، والرشد هو الاستقامة والسداد في أحوال الإنسان في دينه وفي دنيا. وأما القاسطون الجائرون الظالمون فكانوا لجهنم حطبا، كانوا وقود النار. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. يعني استقاموا على الطريق المستقيم والنهج القويم لأسقاهم الله تعالى ماء غدقا طيبا كثيرا لنفتنهم، أي لنختبرهم. فإن الله سبحانه وتعالى يوالي النعم على عباده ليختبرهم، أيشكرون أم يكفرون. قال تعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم، يا إخوان بالخير والشر فتنة. وقال عن سليمان عندما جاء بعرش بلقيس بين يديه، قال سليمان مقولة النبي الكريم المتواضع إلى رب العالمين، قال هذا من فضل ربي، لماذا؟ ليبلوني أأشكر أم أكفر، اختبار. هنا يقول أسقيناهم ماء غدقا ليفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. من أعرض عن ذكر الله عز وجل فإن الله تعالى يعاقبه ويعذبه عذابا صعدا، أي عذابا شديدا مشقا. قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة. ثم قال عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. هذه السورة سورة عقيدة وتوحيد. وبالمناسبة السور المكية والجزء جزء تبارك سوره كلها مكية إلا سورة الإنسان فمختلف فيها، هذه مكية ومدنية. والسورة المكية أخوان تتميز بماذا؟ بالتركيز على مسائل العقيدة والتوحيد، لأن الخطاب فيها مع قوم المشركين. والأكثر من البعث أيضا الكلام عن البعث لأنهم كانوا منكرين مبالغين في إنكارهم البعث عياذا بالله. وأن المساجد لله،
المساجد لله
بيوت الله عز وجل، فلا تدعوا في المساجد مع بيوت الله أحد. لا تكونوا كالنصارى الذين يأتون إلى واليهود يأتون إلى بيعهم وكنائسهم ليشركوا بالله عز وجل. وفيه تحذير من بناء القبور أو بناء المساجد على القبور، لأن هذا الصنيع تشبه بالنصارى. وفي الحديث المخرج في الصحيح من حديث أم سلمة وأم حبيبة أنهما ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرضه الذي مات فيه كنيسة رأتها أم سلمة وأم حبيبة في الحبشة كما كانتا فيها، وذكر من حسنها وتصاوير فيها فرفع رأسه عليه الصلاة والسلام وقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. وكان قبل أن يموت بخمس كما في حديث جابر بن سمرة السالف في ذكره قد حذر من ذلك. وعند الموت وفي سياق الموت لم ينس ولم يترك دعوته لأمته صلوات الله وسلامه عليه، وهو في أشد الأمور وأعظمها كما في حديث عائشة رضي الله عنها المخرج في الصحيحين أنه كان يقول صلوات ربي وسلامه عليه وبيده يعني قطعة قماش إذا اغتم بها كشفها. قالت لما نزل برسول الله جعل يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، ثم قال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة يحذر ما صنعوا، يحذر من التشبه به، فلا يجوز بناء القبور في المساجد. بنيت في كثير من بلاد المسلمين وطاف بها الناس كما يطوفون ببيت الله العتيق، وذبح لأصحابها وأهديت لهم النذور ودعوا من دون الله عز وجل، ووقعوا في المحذور الذي خشيه المصطفى صلى الله عليه وسلم من كان حريصا على أمته وكان بهم الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام. والعجب كيف يستدرج الشيطان الناس حتى يضعوا قبور الموتى في المساجد بيوت الله، فلا تدعوا مع الله أحدا حتى يؤتى بالميت ويدفن في مكان يعبد فيه الله عز وجل. هذا ألا الأمر إلى ما ألا إليه، ولا قوة إلا بالله من هذه الغربة التي يعيشها المسلمون في كثير من البلاد، غربة التوحيد والعقيدة السليمة النقية التي حرص المصطفى صلوات الله وسلامه عليه على تعميقها في قلوب الناس طيلة حياته حتى وهو في النزع صلوات الله وسلامه عليه. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. لما قام يدعو الله عز وجل كادوا، قيل كاد الجن يتلبدون على النبي صلى الله عليه وسلم رغبة في سماع القرآن، وقيل بل كادت العرب وكاد الجن أن يتلبدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في إضعاف دعوته وفي حربه. قال تعالى قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل يا محمد إنما أدعو ربي وحده لا شريك له، لا أشرك به أحدا كائنا من كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل يا محمد إلا هؤلاء إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، فليس بيدي كشف ضر ولا جلب نفع لأحد دون الله عز وجل. فالنفع طلبه وكشف الضر إنما هو من الله عز وجل. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، لن يجيرني من الله أحد إن عصيته وحاشاه، ولن أجد من دونه ملتجأ وملتحدا ألجأ إليه. وهذا كقول صالح عليه السلام فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير، إلا بلاغا من الله ورسالاته، إنما الشيء الذي تميزت به عليكم هذه النعمة الكبرى وهي ما خصه الله تعالى به من النبوة والبلاغ والرسالة. احتمل أن يكون قوله إلا مستثنى من قوله قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، أي لا أملك لكم ضرا ولا رشدا وإنما أملك أن أبلغكم رسالات ربي. احتمل أن يكون الاستثناء من قوله أيضا قل إني لن يجيرني من الله أحد، لن يجيرني أحد من الله عز وجل إلا تبليغي رسالاته سبحانه وبحمده، وفيه تحريم الاستجارة به صلى الله عليه وسلم وتحريم دعائه من دون الله عز وجل، وأن ذلك من الشرك. فإذا كان لا يجيره من الله أحد فكيف يستجار به؟ وإذا كان لا يملك ضرا ولا رشدا فكيف يدعى من دون الله عز وجل؟ وكم يقع من الناس من هذا الكثير من يستجير به عليه الصلاة والسلام ومن يدعوه من دون الله عز وجل. ولو قرأتم بعض المدائح لرأيتم العجب العجاب، كل ما لله صرف للمصطفى صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل في رد هذا الكلام والاستدلال عليه بالآيات الواضحات والأحاديث البينات، قيل أنت لا تحب الرسول بهذه الشبهة، يردون الأدلة من الكتاب والسنة. يقول شيخ الإسلام كلمة يا إخوان ضعوها في أذهانكم، كلمة عظيمة يا إخوان، من تدبر القرآن طالبا الهدى، من تدبر القرآن طالبا الهدى تبين له الحق. والكلمة على عمومها، من تدبر القرآن وثنيا أو يهوديا أو نصرانيا أو مبتدعا ضالا وهدفه طلب الهدى فلا بد أن يتبين له الحق، لأن ربي نزل الكتاب تبيانا لكل شيء. أترى التوحيد والعقيدة لا تكون مبينة في كتاب الله عز وجل؟ بلى والله لقد بينت أتم بيان، فمن يريد الحق والحقيقة سيجدها في كتاب الله عز وجل. قيم نظم هذا الكلام، من يعيد كلام تيمية يا إخوان؟ من تدبر القرآن طالبا الهدى تبين، وتدبر القرآن إن رمت الهدى، إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن. أخوان يشرع مع الأذان وبعده خمس سنن، ما هي؟ المتابعة هذا أول شيء، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الدعاء المأثور، وهذا ورد في حديث عبد الله بن عمر إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليه فإن من صلى عليه صلاة صلى عليه بعشرة، ثم سأل الله لي الوسيلة إلى آخر الحديث. طيب الثالث هذا من المتابعة، حوقل عند الحيالتين المتابعة. نعم الدعاء، وهذا يكون متى؟ بعد الأذان. قالوا يا رسول الله إن المؤذنين يفضلنا، قال قل مثل ما يقولون ثم ادعو يستجب لك، تابعه ثم ادعو. وهذه سنة ينبغي إحياؤها، الإنسان بعد الأذان يدعو. لكن لاحظت أن الدعاء بعد الأذان وكل هذه السنن بقي خامسة قبل يا أخوان، وش هي؟ لا طيب وأنا أشهد بسمعها شيء، أنا رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، ويقولها عند الشهادتين. أين رحمهم الله وأسكنهم فسيح جنان. الجيل كله انتهى وفي البقية الباقين خير إن شاء الله، لكن مجاهدة النفس لا بد منها. نعم، إلا بلغ من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها. من يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وهذه الآيات إحدى آيات ثلاث قيد فيها الخلود بالتأبيد، فما الآيتان الأخريان يا إخوان؟ وين الإخوان؟ ها؟ في الأحزاب. نعم، خالدين فيها أبدا لا يجدون ولي وآخر الأحزاب ولي ونصير. والثالثة؟ لا لا لا، في النساء يا إخوان. إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك الله يسر. ثلاث آيات فقط. يدخل أصحاب الشبهات والزائغون الذين يتمسكون بالمشتبهات فيقولون هذه دليل لنا الخوارج والمعتزلة على أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار. أضربون بالنصوص المحكمة عرض الحائط. فيقال أولا هذه الآية إن كان الحكم فيها مطلقا فإنه مقيد بالنصوص الدالة على أن مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار. قال تعالى وإن طائفتان من اقتتلوا، يحصل بينهم قتال، والقتال كبيرة، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يعني كفر دون كفر، مع ذلك وصفهم الله بإيش؟ بالإيمان. فمن عفي له من أخيه شيء، عفي له من أخيه سمى ولي الدم أو وصفه بأنه أخ القاتل، وهذا يدل على أنه في دائرة الإسلام، ما خرج من الإسلام، هو القاتل الكبيرة فظيعة من كبائر الذنوب. فيقال هذه الآية مطلقة تقيد بالنصوص. وأيضا إن نظرنا يا إخواني إلى نزول السورة وأن السورة كانت مكية، السورة وأن السورة مكية والخطاب فيها لمن؟ للمشركين. الخطاب موجه للمشركين، ومن يعص الله فإن له نار جهنم، يعني هؤلاء المشركون المخاطبون فيها. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. إذا رأوا ما يوعدون عندما يقدمون يوم القيامة يرون عيانا لما كانوا ينكرونه في الدنيا، حينها يعلمون من هو أضعف ناصرا، عندما لا يجدون ناصرا ولا معينا ولا وليا يتولاه، ومن هو أقل عددا. وكانوا يفتخرون على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، كان المسلمون إذ ذاك قلة يفتخرون عليهم بالكثرة وبوجود الأنصار والأعوان. قال تعالى قل أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب، قل إن أدري أقريب ما توعدون، سأدري أقيم الساعة قريب أم يجعل له ربي أمدا. فإن هذا من علم الغيب الذي استأثر الله تعالى به، ولهذا قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد. فعلم الغيب له سبحانه وبحمده، لا يعلم الغيب أحد في السماء ولا في الأرض. قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. حتى أكرم الخلق صلوات ربي وسلامه عليه. هل يعلم الغيب؟ أعطوني الدليل. يا إخوانا لابد أن تستحضروا الأدلة وتفهموا كلام ربكم، لأنه الآن عبر الأجهزة يقال كل شيء، وأهل البدع لا يشكون أبداً أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، وإذا قلت لا يعلم الغيب قالوا أنت ما تحب الرسول، وهذه الحجة. نعم، قوله عز وجل أي نعم، قل لا أملك لنفسي ضراً ولا نفعاً إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. الآية نص في دليل ثاني. أي نعم، يقول لك هذا عام عام ويجيب له شبه يخصص النصوص به، نبي نصوص خاصة، نصوص. أحسنت، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيبة ولا أقول لكم إني ملك، لا أقول لكم إني أعلم الغيب. وهذا الكلام الذي قاله المصطفى صلوات الله وسلامه قاله نوح قبل، لما قال ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني تزري أعينكم لا يؤتيهم الله خيرا. الآية. هناك من الناس من يعتقد أن الرسول وكثير من ومن يعظمونهم من أئمتهم وغيرهم يعلمون الغيب لا يراودهم شك في ذلك. ونصوص القرآن كما هي، من تدبر القرآن طالبا الهدى ها إخوان تبين له الحق. آيات كالشمس. ومن إجلال محمد صلى الله عليه وسلم وتعظيمه ومحبته وتقديره ألا تنسب إليه شيئاً هو من خصائص الله عز وجل، وهو الذي أتى ليدعو الناس إلى عبادة ربه سبحانه وبحمده. وكان إذا سمع شيئاً يخل في العقيدة يتمعر وجهه ويغضب، لما قال رجل ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا ما ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. قد يطلع من غيبه من يطلعه من أنبيائه وملائكته، لكن هل يعني إطلاعه شيئا من الغيب أنه أعطاه مفاتيح الغيب وعلم بها الغيب كله؟ لا والله، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. هذه من الشبهات التي يتمسكون بها. نعم، يجتبي من رسله من يشاء فيطلعهم على ما يشاء من الغيب وهم لم يعلموه إلا بعد إطلاع الله سبحانه وتعالى لهم، فلو كانوا يعلمون الغيب لعلموه وإن لم يطلعهم الله سبحانه وتعالى عليه. وهذا غاية الإجلال لأنبياء الله ورسله وللمصطفى صلوات الله وسلامه عليه. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، أي رصدا من الملائكة يكونون معه لإبلاغ رسالات ربه وإبلاغ ما حمله الله عز وجل، ويحفظونه من أن يتسلل إليه الشياطين فيأخذون شيئا من هذا ويختفونه كما كانوا يسترقون السمع من السماء، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، أي ليعلم الله عز وجل أن قد أبلغوا رسالات ربهم وما كلفهم الله به وأدوها إلى رسله وأحاط سبحانه وتعالى بما لديهم علما وأحصى كل شيء عددا. فإن قلت ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، أو ليس الله تعالى عالما بهذا قبل وجوده؟ فالجواب بلى. وهذا يكثر في القرآن، أن الله سبحانه وتعالى يذكر أن من حكمته العلم بهذا الشيء، مع أنه معلوم لديه سبحانه وبحمده. تعطوني مثال؟ نعم. وليعلم من الله الذين آمنوا منكم، وليعلم من المنافقين، وأيضا نعم كذلك جعلناكم متى وسطا لتكونوا شهادة الناس ويكون رسولكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول، وليعلم الله الذين آمنوا في غزوة أحد ويتخذ منكم، والنصوص في هذا كثيرة. فما الجواب عن هذا يا أخوة؟ أن نعم أن هذا العلم علم ظهور تقوم به الحجة، ليعلم الله تعالى علما ظاهرا تقوم به الحجة على الناس جميعا. الشيخ عبد الرحمن كثيرا ما يقول هذا العلم علم مجازات، ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، أي يجازيهم. ربما يقال بهذا وبهذا، كان علم ظهور تقوم به الحجة، أو علم مجازات يجازي به الله سبحانه وتعالى خلقه. ولو تأملتم هذه السورة وجدتم فيها يا أخوة فوائد جمة، لا سيما في مجال العقيدة، ففيها من الفوائد. أعطوني فوائد يا أخوان حقيقة، فوائد عظيمة في القرآن. أنا موجود الجن، وأن من شك في وجودهم كذب القرآن ولا قوة إلا بالله. ثانيا، منهم الصالح ومنهم الفاسد، ومنهم طرائق وملل وفرق وأحزاب، وأيضا أين جميل. أنا علم الله محيط بكل شيء سبحانه وبحمده، وإنما يذكر العلم بالشيء مرادا به الظهور. نعم أيضا، ما كان عليه الجن يا أخوة من الأدب، أدب الجن أيضا، وأدب الإنسان يقول العلماء عنوان عقله، أدب الإنسان عنوان ماذا؟ عنوان عقله. وأيضا نعم حضور الجن مجالس الذكر، مجالس العلم، حضروا نعم وسمعوا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا سرعة استجابتهم وتعجبهم من كتاب الله، وأيضا كتاب الله سبحانه وتعالى وما فيه من الحكم والأحكام والهداية، وأنه أعظم سبب لهداية القلوب. أيضا التحذير من الوقوع في بعض الاعتقادات الشركية كالتعوذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، ورد على الكهان ومن ينتاب الكهان ويسأل الكهان، وأن الكهان ليس عندهم إلا الكذب والدجل على الناس وأكل أموالهم بالباطل، وأن المساجد بيوت الله، بيوت الله عز وجل، ما يجوز أن يكون فيها تعلق بأحد غير الله عز وجل كائنا من كان. وفقكم الله يا أخوان.
شيخنا أحسن الله إليكم، لو كان هناك سؤال للرجال سؤال للنساء نهدي عليها
الحين ولا بعد الصلاة؟
الآن يا شيخ الله يحفظك.
نعم تخلل يا إخواني الكرم كتاب ربنا عز وجل من نواح متعددة، وذكر الوصف بالكرم نعم في نواحي متعددة، فمن يذكرها؟ كرم الله عز وجل فهو تعالى الكريم والمرسل به كريم وهو جبريل والمرسل به كريم محمد صلى الله عليه وسلم الصحف أيضا مكرمة ومن كانت والملائكة الذين بيديهم كرام ومن كان تاليا فهو مع السفرة الكرام البررة ومن لم يكن تاليا كان بخيلا على كتاب الله عز وجل.
السؤال الثاني
في أدلة البعث يا إخوان التي يرد ذكرها في القرآن في مواطن كثيرة وهي عديدة من أشهرها أربعة أدلة أحد يذكرها يا إخوان؟ أي نعم خلق الشيء العظيم خلق السماوات إحياء الأرض بعد موتها ابتداء الاستدلال وابتداء الخلق على إعادته بقي قلناها وأيضا قد علمنا ما تنقص الأرض ساعة علمه نعم ساعة علمه سبحانه وبحمده وإحاطته بخلقه أحياء وأموات.
سؤالي للنساء الشيخ
نعم
الجواب على حساب الجامع.
طيب اليقين درجات ثلاث فما هي مرتبة؟
السؤال الثاني شيخ
عجب الجن من القرآن وعجب المشركون فما الفرق بين عجبهم؟
الله يحسنك شيخ. توجد بعض الأسئلة يا شيخ
سم.
توجد بعض الأسئلة من الطلاب نقرأها عليكم شيخ
في الموضوع نفسه
في الموضوع نعم في التفسير يقول السائل شيخنا أحسن الله إليكم في قصة قوم لوط لم يذكر أنه دعاهم إلى التوحيد فما هو السر؟
نعم هذه مسألة تكلم عنها أهل العلم لما لم يدعوهم إلى عبادة الله عز وجل وقد يقول قائل إنه دعاهم إلى تقوى الله عز وجل إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون والتقوى ما هي؟ عبادة الله عز وجل وقال بعض العلم وهذا لشيخ الإسلام إنه لم يكن عندهم أوثان تعبد ما عرف أن لهم وثنا كانوا يعبدون من دون الله عز وجل قيل أيضا إن فعلتهم المنكرة الشنيعة والتي لم يسبقهم إليها أحد من العالمين هي ما أدى إلى أن لوطا يعيد ويبدأ في تحذيره من هذا الفعل الشنيع. الله أعلم. نعم
صلى الله عليكم. يقول السائل هل يوجد تلازم بين التجويد والتفسير في إيصال المعنى؟
بين إيش؟
التجويد والتفسير.
هذا لعله يأتي في سورة المزمل إن شاء الله بعد الصلاة.
أحسن الله إليك.
نعم.
يقول السائل ما السر في قوله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية مع أن المخاطب هم في زمن النبي ولم يقع عليهم حملناكم؟
نعم هذا فيه امتنان عليهم وبيان لنعمته سبحانه وبحمده حمل أباءهم في السفينة ونجاهم من الغرق فلو لم يحملهم في الجارية لهلكوا مع غيرهم ولم يأتي هؤلاء لأنهم هم ذريتهم وفيه أن النعمة على الآباء كما ذكر نعمة أيضا النعمة التي على أبيك نعمة عليك ونعمة الهداية على أبيك نعمة كبرى عليك كانت هدايته سببا أيضا لهدايتك أنت غير النعم الأخرى. نعم
شيخ نختم بهذا السؤال يقول ما السبب في قوله تعالى وجعل القمر فيهن ولم يقل وجعل القمر فيه؟
هذا ذكر يا أخوان ذكر في الدرس جعل القمر فيهن يقول العلماء فيهن أي في مجموعهن المتمثل في السماء الدنيا وذكر لهذا النظائر في القرآن يا معشر الجن والإنس لم يأتكم رسول منكم، أنه ليس بالجن رسل، أي من المجموع المتمثل في الإنس. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.